بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أنا كنت كافلا لأيتام وكان لهم أرضية فيؤجرها وكان نصيبها يعطيه الأيتام، فقال له أحد الناس: ماذا لو بعت الأرضية وأنا أساعد من عندي حتى نحفر لهم بئرا فيكون النفع أكثر؟ فوافق الرجل فباع الأرضية، ثم غير الرجل الآخر رأيه. فالسائل يقول: هل لبائع الأرضية أن يلزم الرجل الذي اتفق معه على إكمال المشروع، أم أن الشرع لا يلزمه، علما بأنه عطل على الأيتام المنفعة من إجارة الأرضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإنهم قد حصل عندهم تغيير في وقف ما كان للأيتام، فلما غير بنية أنه يحسن إلى الأيتام بإضافة شيء لهم يضاف ويكمل ويحفر لهم بئر يستفيدون منه أكثر، فلم يتيسر لذلك الوفاء، فيعاد هذا المال في مصلحة لهم نظير الأولى أو أنفع، حتى لا يتلف مال الأيتام، ويشترى لهم به ما كان من ذلك، إما بيت يؤجر كما كانت تؤجر الأرضية، وإما ما كان من هذا الذي يكون فيه إن شاء الله النفع لهم. هذا من باب الوجوب، وجوب الحفاظ على مال اليتيم، فإن إتلافه وتعمد إتلافه وتبديل ذلك لا يجوز، بدله بعدما سمع فإنما إثم الذين يبدلونه. والفاعل الخير لم يستطع ذلك ربما لعجز أو ما وفقه الله أن يكمل ما وعد به، فليس عليه ما على المحسنين من سبيل، ما يلزم بشيء. لكن الذي استعجل وباع ما كان من قسط الأيتام هو الذي حصل عنده الاستعجال، فيضمن إن حصل تلف في مال اليتيم يضمن، هو المستعجل. وإن نفع الله الأيتام بمزيد من الخير في عمل تجاري أو عمل شيء طيب فهذا خير له ولهم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم.
يقول السائل: أنا أود أن أحج هذا العام حج تطوع، ولكن عندنا بالجزائر من الصعب جدا أن يكون هناك مكان لك، وأنا استعنت بأحد الإخوة له أحد أقاربه يعمل مع البعثة الجزائرية للحج والعمرة لكي يتوسط لي عندهم كي أشتغل وأحج، هل يجوز هذا العمل؟
لا مانع إن تيسر لك الحج، سواء حج فريضة أو تطوع لا مانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجاءك يوم ولدته أمه. وهم لو أرادوا السماح للناس تركوا لهم المجال يحجون قدرا أكثر، فليس في هذا تفويت فرصة على من لم يحج حجة الإسلام. إن تيسر لك أن تحج وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
يقول السائل: مسجدنا مسجد سنة وهو فيه عوام، فأتى إلينا جماعة التبليغ في هذه الأيام ويقيمون في المسجد 3 أيام، فقام إمام المسجد بالتحذير من البدع والمخالفات والشركيات، ووجه نصيحة لهم بطلب العلم قبل الخروج للدعوة، وهم يستمعون للدروس التي تلقى في المسجد، فهل يجوز لنا إبقاؤهم في المسجد مع العلم أن طردهم ربما يؤدي إلى إحداث فتنة، حيث أن هؤلاء لهم أقارب من عندنا، وأيضا أغلب العوام لا يجلسون لهم ولكنهم يأتون إليهم بالأخلاق الحسنة وتطيبهم بالعطور والمسك؟
الجواب: إن بقوا في المسجد يستمعون، لا يترك لهم مجالا للكلام، لأنهم يتكلمون باطل وجهل. القوم فاقدوا العلم، فاقدوا العقيدة الصحيحة، فاقدوا يعني ماذا، التتلمذ، ما عندهم شيء. إذا قام أحدهم ربما يتكلم وقتا طويلا وكلاما كثيرا ثرثرة وبعضها كذب وغير ذلك مما هو معلوم، فلا يترك لهم مجالا ومعه قدرة أن يزعهم عن ذلك وأن يبعدهم عن ذلك، أنه لا يترك لهم يلبسون على الناس ويقولون باطلا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث، إلا ما استطيع بلسانه ولا ما استطيع بقلبه، ذلك أضعف إيمان، والبدع منكرات. ما يتعلق بكونهم يحضرون ما لهم شأن، يصلون مع الناس ويحضرون مع الناس مع السامعين، اتركهم يحضرون، فبعضهم ربما اهتدى وإن لم يهتدي ما ضر، إذا كان عبارة عن وقت قصير ما في تأثير على الناس ما ضر، لأنه وجد منهم من يلبس عليه فيخرجون به، وأنك إذا خرجت إلى كذا ويعتبرونك مثل الصحابة ويعطونه كلاما. معهم ناس متخصصون في هذا، يجتمعون عندهم، متخصصون في هذه التلفيقات وتصنيم الكلام وما إلى ذلك، يجتمعون عندهم، لهذا يأتون بمن كان بادئا إليهم، وبعضهم ملبس عليه. وكم ممن تركهم ورجع إلى أهل السنة بسبب نصيحة وموعظة. فأنت أنصح، المدرس ينصح، حذر من البدع، حذر من المخالفات، يحث هؤلاء بعينهم على طلب العلم والتفقه في دين الله، وأن خروجهم ذلك على هذا الحال وهم على غير علم وعلى غير هدى وعلى غير عقيدة صحيحة، أنه ضرر عليهم وليس نفعا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه حديث، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأجر مثل أوزار من تبعه، إن سمعوا ذلك بها ونعمت، وإن لم يستفيدوا ذلك ما ضروا، إن استفادوا من ذلك أو استفاد بعضهم فهذا خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المشركين، وهكذا أهل البدع يدعون، والدعوة للكفار والمسلمين والعصاة والصالحين ولسائر الناس، هم شيء لا يكون لهم تمكين. أما أن يدعوا فلا بأس أن يدعوا، ولا بأس أن يبين لهم وتطرح لهم العقيدة الصحيحة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
يقول السائل: توجد في قريتنا مقبرة صغيرة يعتقد الصوفية أن فيها قبورا لأولياء صالحين يعتقدون عقائد شركية، بأن هؤلاء الأولياء يدعونهم لرفع القحط وإنزال الأمطار، ولكن في الواقع أنه لا يوجد موتى مدفونين ولا عظام ولا رفات، حيث قام بعض الشباب بنبش تلك القبور للبحث عن معادن وكنوز، فتبين لهم عدم وجود موتى. فالسؤال: ماذا تنصحونهم؟ هل يجوز نبش ما تبقى من تلك القبور وإزالة تلك المعالم الشركية، وما توجيهكم؟
هذا قد وجد نظيره، قد قرأنا وسمعنا أن بعضهم كان في طريقه للحج، وأنه في أثناء طريقه توفي أو مات حماره، أثناء طريق الحق مات حماره بجانب قرية، فقال بدلا من أن نؤذي الناس في هذه القرية الحمار حقنا يؤذيهم، نحفر لها حمارنا وندفنه. فحفروا له حفرة للحمار ودفنوه، وما رأى أهل القرية في الليل إلا حوله سراج، خيل لهم أنه عليه سراج، فقالوا هذا الولي الغريب الذي دفن هنا هو الولي الغريب. وأتوا عليه بسادن، وأتوا كان له مزار حتى رجع ذلك المسافر ومعه بعض الرفقة، وقد وجد أن الحمار حقه قد عليه تابوت وله مزار وعليه سادن، والناس حوله يطلبون منه المدد وما غير ذلك. فقال ما هذا يا ناس؟ قالوا هذا الولي الغريب، مات هنا ولي غريب ورأينا، ونعم ندعوه ونستفيد من ما يعني من بركاته وغير ذلك. قال لا، هذا ما هو، هذا حماري، الحمار حقي مات هنا ودفنته هنا، أنا هذا حماري. فحاصل من ذلك أنه لما ارتفعت الأصوات وكذا أصلحوا أن إما أن يكون كذلك فاحفروا إن كان كذلك، وإلا جزاؤه الجزاء يعني صارم. حفروا وجدوا ما زال رأسه وأكرعة الحمار وزال يعني ماذا حمار. فهذا نقل أن الشيطان ربما يفعل ذلك، وأن بعض أيضا يخيل لهم ذلك، أنه قد لا يكون هناك حقيقة بعض الأموات ولا كذلك، حتى ربما أولياء من سائر ميت من سائر الميتين يخيل الشيطان لهؤلاء. فإذا علم أنه ما في أموات في ذلك المكان يحذرون الناس، يدعونهم إلى الله، يقول لهم هذا الأمكنة ما فيها أموات، اللي تزعمون أنهم أولياء ما في قبور أصلا، نحن نبشنا بعض الشيء لبعض كذا لبعض الأغراض ما وجدنا شيئا. وينصحونهم أنه لا يجوز لا هذا ولا هذا، حتى لو كانوا أمواتا لا يجوز لهم دعاؤهم. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب المطلوب. فيبين لهم تحريم دعاء غير الله، وتحريم دعاء المقبورين، وتحريم الشرك، وبيان خطر الشرك، وبعد ذلك أيضا يثبتون لهم أنه ما هناك مقبور تدعونه في هذا الأمكنة، هذا طيب يكون دعوة إلى الله.
يقول السائل: رجل من جمعية أهل الحديث بالهندي أفتى المسلمين بجواز خلع الحجاب للطالبة المسلمة في الجامعات في وقت الامتحانات الدراسية، لأنه من باب الضرورة، ولأن الإدارة تمنعها من حضور الامتحانات إلا في هذه الحال، هل هذه الفتوى صحيحة؟
الجواب: التحاقها بالدراسة في مثل هذا الحال ما هي صحيحة، وكذلك أيضا لا سيما والامتحان يكون فيه كشف الوجه أمام الأجانب، هذا اختلاط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وقال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا إذا كان سؤال شيء من وراء حجاب لأمهات المؤمنين، وما بالك بمن بعد ذلك. وكذا أيضا الفتوى لأنها هذا ضرورة، لا ضرورة، هذا ليس بصحيح، فلا ضرورة في الدراسة في ذلك الحال، ولا ضرورة أيضا في كشف الوجه، ولا تجوز الدراسة الاختلاطية. والفتوى بكشف الوجه في أي حال، كشف وجه المرأة على الرجل الأجنبي، فتوى باطلة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. وقالت أسماء وعائشة أيضا في لما كان في الحج، قالت: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، وإذا جاوزنا كشفنا. وكان النساء يخرجن للصلاة كأنهن الغربان لا يعرفهن أحد من الغلس. وأدلة ذلك كثيرة، فالفتوى بكشف الوجه للمرأة هذا ما هو صحيح، إلا أنها تكشف وجهها للأجنبي للنظر الخطبة إن كان خاطبا فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم رأى فلينظر إلى وجهها، وقال إلى ما يدعوه إلى نكاحها ينظر للخطبة. أما كل الناس ينظرون إلى وجهها هذا ما يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات.
السؤال الأخير يقول: امرأة أوقفت بيتها وكتبت الوقفية قبل سنوات، ولكنها لا تزال تأخذ إيجار البيت الموقوف وتصرف على نفسها منه، فهل يجوز لها أخذ الإيجار أم أن الوقف قد نفذ لا يحق لها ولا يحق لها أخذ الإيجار، علما أن لها إخوة وأخوات من أب وأخت من أم وأب، فهل إذا ماتت يستمر الوقف أم أن الورثة يرثون بعد موتها ولا يجوز لها من الوقف إلا الثلث عند موتها؟
البيت إن كان قد جعلته لله عز وجل مثلا أوقفته وما زالت تستعمله، فإنه يجوز لها أن ترجع حتى في وقفها إذا احتاجت إلى ذلك، إذا كانت تنتفع به وتحتاجه لحاجتها وهي لا تزال حية، وإنما كتبت في ورقة هذا وما زالت فحاجتها مقدمة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهكذا إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاه، وابدأ بمن تعول. قوله الفضل أي زاد عن حاجتك ولوازمك، فإذا احتاجت إلى ذلك عادت فيها، ما هو واجب عليها أنها إذا فعلت وهي حية واحتاجت إلى ذلك ما تزال حية واحتاجت إلى ذلك أنها تستمر فيه. فإن عادت إلى بيتها فلا مانع. وإذا ماتت الحال هذا وهي ما زال تستعمل هذا البيت على هذا الحال، فإنها معناها أنها ما نفذت هذه الوصية وأنها رجعت فيها، فتقسم بين الوارثين على حسب كل على حسب نصيبه. وإن أرادوا تنفيذ وصية لها من أنفسهم أو هي أوصت تكون بالثلث فما دون، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وجاء ابن عباس في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: وددنا أنه غض من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. أما الحال هذا فيؤنس من حالها أنها رجعت وأنها تستعمل ما كان من ملكها لنفسها. وإن ماتت في الحال هذا صار الميراث إلا إذا عينت شيئا معلوما منه كالثلث فما دون.